الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع رحلة إلى رحمة الله، وإن شاء الله النهاردة بنبدأ في موضوع جديد بيرتبط يعني شعور إنساني بنحتاجه كلنا في حياتنا، ممكن يعني يكون مدخل للإحساس بالسعادة والطمأنينة، ومدخل إلى أن ننجح في الاستفادة من أيام عمرنا، وأن احنا نقدر نكون محافظين على نفسيتنا، على صحتنا، على أمانتنا. كويس، منطقة إيمانية للأسف الشديد ما يقدرش الإنسان يكون متوازن إلا بيها، ولكن للأسف الشديد برضو معظم المسلمين يعني لا يعيشوا هذه المنطقة الإيمانية اللي هي منطقة الرضا. احنا ان شاء الله من النهاردة على درسين او ثلاثة هنتعلم ان شاء الله عن الرضا بالتفصيل ان شاء الله، لكن هيكون التركيز في الدروس بتاعة الرضا على الواقع وعلى الحقيقة اللي احنا بنعيشها، يعني تكون دروس واقعية جدا علشان نقدر يكون في فايدة من ان احنا نتعلم عن الرضا. احنا كان مدخلنا الى الرضا والتسليم بأقدار الله سبحانه وتعالى ان احنا تعلمنا من دروس امر الله في القرآن الكريم، تعلمنا القوانين القرآنية الآتية: ولله الامر من قبل ومن بعد واليه يرجع الامر كله، قل ان الامر كله لله والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ان الله بالغ امره وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، وكان امر الله قدرا مقدورا، وكان امر الله مفعولا، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. كل القوانين القرآنية دي احنا تعلمناها بالتفصيل وتعلمنا الفايدة منها، وادركنا الآتي: ادركنا ان الامور كلها مقدرة، الارزاق والآجال كلها مقدرة، ونحن في الارحام. نمرة واحد. نمرة اتنين، اتعلمنا ان الحياة كلها بتدور بامر الله، يعني بقرار الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. اتعلمنا ان الاختيار في الحياة كله لله سبحانه وتعالى، ليس لك من الامر شيء وما كان لنا ان نختار. كويس، وتعلمنا ان الله سبحانه وتعالى له العلم وله الحكمة في كل قدر وحدث في الكون، ولهذا فان الاختيار يكون لله لعلمه ولحكمته. أوصل أنا من هذا إلى أني إذا استطعت أن أدرك هذه القوانين القرآنية اللي ربنا بعتها لي في القرآن، يبقى أنا حصل إلى منطقة الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى والرضا بالله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أنا عايزة هنا أخذ الكلام ببساطة وبالكلام الواقعي واللي بيحصل في حياتنا. كويس، هنا في سؤال: هل من الممكن أن تتغير الأقدار اللي ربنا كتبها لحد فينا من 50,000 سنة قبل ما تبتدي الحياة؟ لا. هل من الممكن أن أنا أختار وأعيش حياة غير اللي ربنا قدرها لي؟ لا. هل من الممكن أن يحصل أي تغيير فيما كتبه الله لي حتى يوم ماتي؟ لا. إذن دي حقائق لازم عقلي يدركها. كويس، ليه بقى؟ لأن إذا عجبني أو ما عجبني أو وافقت أو ما وافقتش، الشمس هتطلع وحتغرب والليل هيجي وحيتحرك وحتستمر الحياة، وحلاقي نفسي بنام وبقوم في ظروف الحياة اللي مش عجباني وأنا مش راضي عنها وأنا يعني ضد إرادتي. كويس، إذن الحياة مرت كما يريد الله ولا مرت زي ما انت عايزة؟ لا، مرت زي ما ربنا عايز. اذا انت في حالة استسلام لأقدار الله. لكن الناس بقى بتنفصل الى نوعين في الاستسلام لأقدار الله. في ناس بتستسلم لأقدار الله وتقول انا اقبل، انا مستسلمة، وانا يا ربي عندي شعور القبول كويس بما كتبته علي. يعني انا اقول لربنا انا موافقة، انا موافقة يا رب. كويس، انت مش هتعيشي في بلدك، موافقة يا رب. انت مش هتخلفي صبيان، موافقة يا رب. انت هتدرسي طب ومش هتشتغلي طبيبة، موافقة يا رب. انت رجليكي هتمرض، موافقة يا رب. كويس، ده الانسان اللي قال انا موافق، هو كل اللي انا حكيته هيحصل ليا او حصل لي فعلا. عندي كان اختيارين تحت اي ظرف، كل ده كان هيحصل. كويس، ومعظمه ممكن يكون كان اختياري مختلف، انما جيت قلت انا ايه ربنا، قلت له موافقه يا رب. كويس، كلمه موافقه يا رب تساوي الرضا. انا اديت لربنا من داخل قلبي ومن داخل نفسي، كويس، قال اوكي على ما انا فيه، اللي ماشي ده اللي بيحصل حواليا ده وبيحصل في حياتي انا هعديه، انا هتفاعل معاه، انا هعيشه، ماشي يا رب. زي عشان نجيب من الكلام العادي ماشي. كويس، ده عدد قليل جدا 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 من البني ادمين اللي على الارض. 99% من البني ادمين اللي على الارض، كويس، بتمر بيهم ويمضي فيهم قدر الله سبحانه وتعالى. عايزه تعيشي في بلدك مش هتعيشي فيه، عايزه تتجوزي فلان الفلاني هتتجوزي غيره، عايزه تشتغلي مش هتشتغل، عايزه جوزك يبقى غني مش هيتغني. كويس، تسير اقدار الله سبحانه وتعالى. كويس، اذا الانسان مستسلم، لان كل اللي كتبه ربنا ده هو اللي بيحصل. كويس، الانسان هنا عنده الاستسلام بس بيقول لربنا لا انا مش موافق، لا 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 لا، كل اللي انا عايشه فيه ده انا غير موافقه عليه، مع انك بتعيشيه، الشخصيه الثانيه بتعيشها والاولانيه عاشت نفس الظروف. كويس، بس نمره 2 قالت لا انا مش موافقه، اوكي مش هدي الاوكي لربنا، مفيش اوكي يا رب، انا مش عاجبني، انا ساخطه، انا مش الواقع كله ده مش متفاعله معاه، ولا هقبل بيه ولا هرضى بيه، وهفضل زعلانه وهفضل غضبانه وهفضل حزنانه وهفضل منتظره اللحظه اللي هيتغير فيها اللي انا عايشه فيه. وهذا هو عدم الرضا باقدار الله سبحانه وتعالى. وبالتالي تبقى اقدار الله سبحانه وتعالى عندنا الناس واقفين قدامها في منطقتين، يا اما انهم يقولوا اوكي كويس لاقدار الله سبحانه وتعالى، كويس، اذا هم قالوا موافق يا رب ده انسان عنده رضا، اذا هم قالوا لربنا لا انا مش موافقه، كويس، بس انا عايشه، انت بقى مش عايشه هنا بمزاجك، انت عايشه هنا غصب عن عينك. كويس، غصب عن عينك ليه؟ لان الامر مش بايدك، لو كان الامر بايدك كنت غيرتي، لكن لان الامر مش بايدك انت عايشه، بس انت عايشه من غير ما تدي لله سبحانه وتعالى الموافقه على اقداره، انت ساخطه عن اقداره، انت لم تعطي الله الاوكي. يعني شوفي قد ايه الناس في المناطق دي بتغلط مع الله سبحانه وتعالى. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى كان منتظر من سيادتك الاوكي؟ ما تقولي اوكي او عنك ما تقولي ميت اوكي، هتعيشي غصب عن عينك وانت الساقطه، ومن رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. دي بس كده مدخل صغير. هتيجي انت تقولي لي انت قلتي هتعملي دروس واقعيه وحقيقيه، اقول لك ايوه انا هعمل لك دروس واقعيه وحقيقيه على مدى الدروس اللي جاية في الرضا ان شاء الله، بحيث ان انا هعمل لك ايه، هجيب لك الواقع اللي احنا عايشين فيه. لانك انت لما تيجي تسألي يعني معظم اللي انا حكيت عنهم الغير راضيين عن حياتهم، وتيجي تقولها انت راضية، تقولك طبعا طبعا راضي، امال ايه، احنا مؤمنين مسلمين موحدين راضيين عنك يا رب وعن جميع اقدارك، الحمد لله يا رب بنعيش بالرضا. كويس قوي، اذا كانوا المسلمين بيقولوا انهم بيعيشوا بالرضا، فاحنا هنسمع دلوقتي قصتين واقعيتين، وحقيقه اجمل القصص واصدق القصص واكثر القصص تاثير هي القصص اللي يكتبها الله سبحانه وتعالى، اللي هي قصص الحياه. كويس، هي دي القصص اللي لما الانسان يسمعها بتاثر فيه جامد قوي، بتاثر فيها جامد قوي. ليه؟ لان اللي كاتبها هو اللي كاتب القدر، الله سبحانه وتعالى. هبتدي اديكي بس قصتين كده في كل درس واقعيتين، علشان نشوف هل فعلا المسلمين اللي احنا بنتعامل معاهم واللي هم يخصونا، كويس، اهلنا راضيين عن الله سبحانه وتعالى ولا غير راضيين عن الله سبحانه وتعالى حقيقة. طيب، القصة الاولانية اللي انا هبتديها دي هي قصة واحدة من جيراننا، كويس، اللي كانت زمان يعني لما انا كنت صغيرة كانت هي برضو صغيرة، بنت الجيران اللي هي تقريبا من عمري. بنت الجيران دي نقول مثلا اسمها كانت دينا. دينا دي كانت بنت شاطرة ومتفوقة في المدرسة، فدخلت كلية الهندسة وتفوقت في كلية الهندسة. وأثناء ما كانت في كلية الهندسة اتعرفت على زميل لها ابن ناس محترمين ومن أسرة يعني ما شاء الله عليهم والأف وفي كل المميزات، ووحيد أبوه وأمه وعنده بس واحدة أخت واحدة، وأسرة متفاهمة والحمد لله ربنا جمعهم ويعني اتفقوا هما الاثنين على الجواز بمجرد انتهاء الدراسة، وطلع هو الاول على الدفعة بتاعته بتاعت كلية الهندسة، واديته الجامعة في هذا الوقت بعثة الامريكا، وهي كانت برضو شاطرة بس مش زيه، فالبعثة طلعت باسمه، فاتجوزوا قبل ما يسافروا وركبوا الطيارة وطلعوا على امريكا علشان هو يعمل الدكتوراه في الهندسة كويس، وهي على اساس انها يعني الاول زوجة وتشوف ايه اللي هيحصل في الحياة. وفعلا هم وصلوا الى امريكا وهم بيحبوا بعض وبيودوا بعض وعندهم الامل في المستقبل والتوقعات الجميلة وفرحانين بالبعثة. مجرد انهم طبعا جم على امريكا ابتدى هو يروح على الجامعة، ابتدى هو جدوله يبقى مشغول جدا كويس، فهي ابتدت تحس انها هي بتقعد طول النهار في البيت، فقالت له لا انا لا ارضى، اهو دخلنا بقى في منطقة الرضا كويس، لا ارضى ان انا اقعد في البيت كده طول النهار. فهو قال لها، فهي دينا قالت له انا كده هفضل قاعدة في البيت، انا مش هرضى عن اني اقعد في البيت كويس، ما اقدرش كده، انا كنت طالبة في كلية الهندسة وكنت متفوقة وجاية بالامان، لقيت نفسي قعدت في اوضة بصالة في ولاية يعني كلها تلج، انا تعبانة وانا متضايقة، انا لازم اروح ادرس كويس قوي. وطبعا اللي كان بيضغط قوي 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 على موضوع انها تدرس برضو والدها ووالدتها، لانها لازم تكمل المشوار ولازم تبقى زيه، ده هو هياخد دكتوراه هي تاخد دكتوراه، يعني نفس المنطقة بتاعتنا بتاعت الدكتوراه وبتاعت الشهادات. المهم في هذه المنطقة ان جوزها كان طيب جدا جدا جدا، وقال لها اللي انت عايزة تعمليه اعمليه، اذا انت عايزة تكملي دراستك كملي دراستك، بس المشكلة ان الدراسة بتاعتك هتبقى مش على حساب الدولة زي ما انا دراستي على حساب الدولة، فاحنا ما عندناش امكانيات مادية ان انا اقدر اخليكي تدرسي في امريكا، ده هيبقى صعب شوية. قالت له طيب بدل كده بقى يبقى انا مش قاعدة، انا هنزل اقعد عند اهلي في مصر. فعلا هي نزلت قعدت في مصر 3 أشهر، وبعدين قررت اهلها قرروا انهم يصرفوا عليها علشان هي تستكمل دراستها على حساب اهلها، وفعلا رجعت واستكملت الدراسة بتاعتها، قررت انها تبدأ برضو تعمل زي وماجستير ودكتوراه، وحملت وجابت طفل كويس ومشيت الحياة كويس، هي بتدرس ليل ونهار وهو بيدرس ليل ونهار، والطفل بيحطوه في داي كير، بس ابتدى الولد بقى يكبر شوية يبقى عايز رعاية اكتر، هو قال لها طب ما تأخري شوية الدراسة بتاعتك لغاية ما انا اكمل الدراسة بتاعتي، بس انا على كل الاستعداد ان انا وانس ان انا هخلص هديك الفرصة بتاعتك ان انت تكملي ورايا على طول. قالت لي لا ومستحيل ولا يمكن، لازم انا وانت نكمل الدراسة بتاعتنا مع بعض، احنا زي بعض، انا زيك انت زي. قال لها طب ايه الحل؟ قالت له لا مفيش حل. ابتدت تيجي بينهم مشاكل، قالت له خلاص انا اهلي مقتدرين وانت بتضايقني وانت بتنكدني، انا هطلع اسكن بره لوحدي، وخدت ابنها وراحت سكنت لوحدها في شقة تانية في الولاية اللي هم عايشين فيها، يجي عندها بالليل يقول لها اشوف الولد، ما تيجي نرجع نقعد مع بعض، ما بلاش تعملي مشاكل، لا لا انا غير راضية عن الحياة، انت عليا بتحط عليا عبء وبتطلب اكل وبتطلب طبيخ وده كله ضغط عليا قوي، خليك انت قاعد في مكانك وانا قاعدة في مكاني. فضلوا على هذا الحال، هو في مكانه وهي في مكانها، لغاية هو ما خلص الدكتوراه وقال لها انا خلصت الدكتوراه وحرجع بقى على مصر عشان عندي والدي ووالدتي انا وحيد. قالت له لا انا دلوقتي ما اقدرش ارجع، انا قدامي 2 سنين عشان اخلص الدكتوراه بتاعتي. اختلفوا في المنطقة دي، طب ايه الحل طب ايه الحل، رغم ان هو برضو كان لسه متعاون وكان لسه عايزها تكمل وعمره ما قال لها لا عشان بس نشوف مناطق الرضا في حياة البشر، بس انما قال لها انا لازم انزل خلاص الدكتوراه مدفوعة الثمن من الحكومة وانا لازم انزل. قالت له لا مش هنزل، ما قدمناش ايه، لازم، هي قالت له لازم نطلق. طيب مفيش اي اسباب واضحة للطلاق؟ لا مفيش اسباب واضحة للطلاق، بس انا عايزة اكمل مستقبلي هي بتقول، وهو بيعترض مستقبلي، هي دي النقطة الوحيدة، او شخصيته ضعيفة، كل ما اقول له حاجة يقول لي حاضر حاضر حاضر، ايه ده مفيش شخصية مفيش كيان مفيش بتاع، انا مش عايزة كويس قوي. تم الطلاق، تم الطلاق وخلصت هي الدراسة بتاعتها ونزلت على مصر وكان معها ابنها. طبعا ابتدى الولد بيبتدي حياته من غير اب، هي ابتدت طبعا كانت توقعاتها انها اول ما هتنزل هتتجوز على طول، بقى معها دكتوراه من امريكا وجميلة وغنية وكذا، قعدت حوالي 10 سنين بدون جواز، مفيش جواز، اللي بيجي يتقدم عمره ما يمكن ان يقارن بجوزها الاولاني، كويس. ابن الناس الشياكة اللي مع دكتوراه من أمريكا، زميلها اللي بيحبها، ما كانش في أي حد كده. الولد تعب وابتدى يجيله أمراض نفسية، إلى أن في يوم من ذات الأيام قابلت واحد كان جارهم من زمان قوي، طبيب، وهو ما كانش يتجوز وهي كانت اتجوزت. قال لها أنا معجب بيكي من زمان، يلا نتجوز، بس ده كان على قد حاله. اتجوزته هي بقى بإمكانياتها كلها، وكان معها ابنها. ابنها لما كبر شوية قال لها لا أنا عايز أروح عند بابا، فالولد سابها وراح عند أبوه. اتجوزته وخلفت تاني وعاشت مع جوزها التاني على أساس أنها بقى تبدأ مرحلة من حياتها تعيش فيها الرضا. عاشت مع جوزها التاني سنة سنتين وبدأت تشتكي ان جوزها التاني عنده شخصية، وانه ليه طلبات، وانه بيتحكم كويس، وهي مش سعيدة معاه ومش مبسوطة معاه، مع انها جابت بنت وهي عندها 40 سنة. طيب ايه الحل؟ الحل يا ريتني ارجع لجوزي الاولاني. جوزي الاولاني ما كانش فيه منه، جوزي الاولاني كان احسن واحد، ما كانش بيفتح بقه، ما كانش بينطق، كان متحضر، كان متفهم كويس. وهي تعيش حتى الان مع جوزها التاني في حالة عدم الرضا والرغبة في الطلاق. وبنتها بقى اللي هي من جوزها التاني بتقول لها يا ماما بلاش الطلاق، يا ماما بلاش الطلاق، ما انت لما اتطلقتي من جوزك الاولاني رجعتي قلتي يا ريتني كنت عشت معاه، مع انك عشتي معاه 11 سنة في عدم الرضا، ولما يا ماما اتجوزتي بابا كنت فرحانة بيه، وبعد سنتين دخلتي في حالة عدم الرضا. يا ماما المشكلة عندك، انت عندك حالة عدم رضا عن اي واقع تعيشي فيه في الحياة. وهي دي فعلا كانت الحقيقة كويس. القصة الأولانية اللي احنا بنصل أولا بنتعلم ايه؟ بنتعلم ان الحاضر بيضيع تماما في منطقة عدم الرضا. احنا قلنا ان الماضي بيضيع في منطقة الندم، النهاردة بنقول ان الحاضر بيضيع في منطقة عدم الرضا. نظل في منطقة عدم الرضا حتى يعني قد يتغير الواقع، ولما يتغير الواقع ونعيش في واقع تاني ندخل تاني في مناطق عدم الرضا. تبقى الحياة كلها بتدور في مناطق عدم الرضا. بس أنا بوريك منطقة عدم الرضا اللي بيعيش فيها معظم الناس عشان نعرف ما هو الرضا ولماذا الرضا وفوائد الرضا كويس، علشان ربنا إن شاء الله يلهمنا الرضا. القصة الثانية اللي هحكيها برضو، لأن أنا بقول إن معظم المسلمين حقيقة يعيشوا في مناطق عدم الرضا. يضيع العمر كله، الواقع كله. هي من سن 23 ل 33 كانت عايشة مع زوجها الأولاني في حالة عدم رضا تامة. من سن 33 إلى 40 كانت في حالة عدم رضا من نوع آخر، لأنها لم يتقدم لها العريس اللي هي عايزاه. من 40 إلى الآن 60 سنة وهي في حالة عدم رضا تامة عن الزوج الثاني. يبقى العمر كله تاه في منطقة عدم الرضا. طبعا منطقة عدم الرضا دي بيبقى لها طبعا يعني مضاعفات كتيرة جدا على الجسم. يعني هي على طول عندها مشاكل في أعصابها كلها، على طول بظهرها ما بتقدرش تقف عليه، على طول عندها يعني حالة اكتئاب نفسي يعني مزمنة. ولما بيتسأل الدكاترة اللي هي بتروح لهم، بتروح لدكاترة على طول طول النهار، طبعا جسمها تخن وبعدين خس وبعدين تخن كويس، يقولوا لها كل ده من الحالة النفسية اللي عندك. ما هي الحالة النفسية؟ هي حالة عدم الرضا. كويس، ننقل بقى على القصة الثانية. كويس، دي القصة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي قصة يعني برضو احد زميلاتي اللي انا كنت قلت عن القصة بتاعتها قبل كده. كويس، انما المرة دي انا هحكي قصة من منطقة تانية. كويس، المنطقة دي اللي هي انا قلت ان دي كانت برضو طالبة في كلية الطب وبنت ناس محترمين، وكان زميلها طالب في كلية الطب. يعني لو شفتي مثلا اسرته والمستوى الاجتماعي بتاعه، الكلام ده طبعا من 30 سنة لما انا كنت في يعني في كلية الطب. كويس، مستوى الاجتماعي بتاعه، شعره اصفر، عينيه زرقاء، حاجات حتى مش موجودة عندنا كمصريين، طويل ورفيع يعني ما شاء الله، الاول على الدفعة. يعني انا حتى كنت اعرفها بالقرابة، فقلت لها ما شاء الله لا قوة الا بالله، جبتي منين العريس ده؟ كل الناس قالوا لها جبتي منين العريس ده؟ طيب وضحوك وبسوم وبسيط وما شاء الله. اتجوزته، ولما اتجوزته جاب الخاتم المحترم جدا وعمل الفرح المحترم جدا، والفرش كان محترم جدا، إنما أبوها كان عنده عمارة فهي سكنت في الشقة بتاعت أهلها. وللأسف الشديد إن الأهل بيعتقدوا إنهم بيأمنوا البنت لما بيجيبوا لها الشقة. للأسف الشديد دايما البنت لما بتتجوز بتستخدم الشقة سلاح ضد الزوج وقوة وقدرة عليه، وكتير جدا بتكون الشقة دي هي سبب فشل الزواج اللي كانوا الأهل بيعتقدوا إن هو ده الأمان. المهم هي سكنت في الشقة بتاعتها، ومرت الأيام. والده طبعا كان راجل ذو حيثية في المجتمع وراجل مقتدر جدا، فطبعا يعني اللحوم والفواكه والفسح والمصايف والحفلات حياة يعني ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يريد الله سبحانه وتعالى أن بعد 3 سنين من الزواج الأب يموت فجأة، بيموت الأب فجأة، اتبعترت الثروة بتاعت الأب كويس، وأصبح الدخل الزيادة ده كله مش موجود. هو كان المفروض ان هو طبيب، ويعني اللي هو نائب يعني اللي هو بالانجليزي ريزيدنت يعني. ففي المرحله الاولانيه 3 سنين كده بتبقى المهيه قليله شويه، بس هو كان في مرحله ال3 سنين دول في اخرهم. فهي ابتدت تحس بقى ان الوضع الاجتماعي نزل بوفاه ابوه، الدخل ابتدى ينزل بوفاه ابوه كويس، هو ابتدى يذاكر كتير جدا علشان عايز ينجح، فما بقاش فيه خروج، ما بقاش فيه فسح، ما بقاش فيه نفس مستوى الحياه الاولانيه. ابتدت هي تدخل في منطقة المقارنة. ما هي المقارنة اللي بتدخلنا في عدم الرضا، لما بعد كده نتعلم عن أسباب عدم الرضا، لأنها ساكنة في العمارة اللي فيها أهلها، فلها أخت ساكنة في الشقة اللي قدامها، أختها دي أكبر منها بحوالي 7-8 سنين، وجوزها بيشتغل في السياحة، فطبعا مكونة نفسها بطريقة مختلفة، بتجيب طباخ وبتجيب دادة وبتجيب يعني إمكانيات ومظاهر أقوى منها. ابتدت هي بقى تترك الحياة بتاعتها كلها والتركيز كله على أختها. كويس، أختي لأن دي كانت يعني صديقة حميمة ليا، كويس أختي جايبة الطباخ، أختي جايبة الدادة، أختي كذا، أنا كذا. طب يا ستي أنت في أول المشوار، يا ستي هما 2 سنين ويخلص، يا ستي أنت عندك نعم كتير قوي قوي، ما هو جوز أختك مش ياكا زي ده، جوز أختك ما عندوش مستقبل، الدكتور اللي لسه هيبتدي وهيبقى كذا، جوز أختك بيشتغل ليل ونهار، ده بيقعد معاكي لا أبدا، نعم مش هشوف نعم، بس أنا هركز بس على عدم الرضا والمقارنة. كانت نتيجة عدم الرضا والمقارنة ان هي ابتدت تعمل معاه مشاكل كونتينيوس. في وسط المشاكل جابت في بطن واحدة 2 توأم. هو ابتدى سبحان الله، قصتين اللي انا بحكيهم النهاردة فيهم 2 من الازواج من افضل الازواج اللي ممكن تقابليهم في حياتك، عشان الناس دايما الاخوات دايما يشتكوا ان الازواج هم اللي سيئين. انا الحقيقة شفت هذا الزوج وشفت هذا الزوج من افضل ومن أسلس ومن أسهل البشر اللي ممكن الإنسان يعيش معاه. فضل يبوس إيدها ويبوس رجلها ويبعت لها أهل ويبعت لها الدنيا أبدا، وبرضو هي في منطقة عدم الرضا كانت بتزقها مامتها. كويس، وبنرجع وبنقول هذا للأمهات كويس اللي بيبقوا مش عارفين حاجة في الحياة ومش فاهمين، بنكبر من غير ما نفهم كويس، من غير ما نفهم إن إحنا بنعتقد إن إحنا بندور على سعادة بناتنا، ونحن نهدم حياة بناتنا، مش السعادة نهدم الحياة. ما كان من ان المشاكل ابتدت تزيد، وماما ابتدت تدخل بقوتها وابتدوا يحتقروه، لقوا ان هو عنده احساس بالكرامة عالية قوي، يبقى الطريقة اللي نقضي عليه ايه؟ نحتقره، نفضل طول النهار نقوله شوف التانين بيجيبوا ايه، شوف اخوها بيجيب ايه، شوف عربيتك اللي مش عارف تغيرها، شوف كذا. كانت النتيجة ايه؟ كانت نتيجة عدم الرضا اللي هي دخلت فيها انها اتطلقت. كانت دي تاني واحدة برضو دي نفس الشخصية برضو اتطلقت وهي ماما وصديقتها بيقولوا لها انك جميلة وانك شياكة وانك طبيبة وانك عندك شقة وعندك فرش وعندك عربية وعندك كل حاجة، هتتجوزي على طول واحد بزنس مان من المفرقعين قوي. كويس، انا طبعا كنت مسافرة في هذا الوقت، كنت بنزل في الاجازة، كانت صدقتي جدا يعني كويس، فاقول لها ايه الاخبار، في بقى بزنس ما نتقدم، في حد تقدم فيه؟ فهي لانها الحقيقة كانت حبيبتي قوي يعني، كانت تقول لي اسكتي يا منى انا ما بقولش الكلام ده الا لكي انت بس، ولا في اي حد بيتقدم لي نهائي، وكل صديقاتي اللي متجوزين بزنس رجالة في البزنس وكده ما بقوش يدخلوني بيتهم، وبقوا بيخافوا مني ويقول ان انا هخطف رجالة. انا انعزلت عن الحياة تماما، ما قداميش غير 2 الغلابة اللي قاعدين معايا دول، الفلوس بتنقص لان هو ما بيبعتش فلوس لان انا اتطلقت غصب عنه وامكانياته قليلة، وامي طول النهار تعمل لي مشكلة. طيب. فالمهم يا ستي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاحنا هي بقى بتقول ان بناتها معاها ومامتها عماله تقول لها انت قلتي هتطلقي وان شاء الله هتتجوزي، طب ايه الحل، طب فين الجواز، طب فين القصه. كويس. قالت انا انتظرت وانتظرت وانتظرت، في الاخر اتقدم لها واحد رجل اعمال، بس هو رجل اعمال هي كانت متجوزه طبيب بيعمل دكتوراه في علم الاطفال في طب الاطفال. كويس. اضطرت انها تتجوز واحد معاه ثانويه عامه، كويس، عنده شويه فلوس من شويه بيزنس، كويس، عنده شقه وهي عندها الشقه، انما اضطرت تتجوزه عشان حد ينفق عليها وعلى اولادها. للاسف الشديد انه طلع في منتهى البخل. كويس. دخلت هي بقى لما لقيته دخل ان هو في منتهى البخل وفي منتهى البعد عن الله سبحانه وتعالى، ما عندوش اي دين ولا مله، حياته كلها في الحرام في العلاقات مع الستات وهذا، لقيت نفسها انها نزلت من فوق الى تحت الارض، ابتدت تخش في حالة اكتئاب سريعة جدا، وكانت نتيجة حالة الاكتئاب السريعة والشديدة جدا للصدمة العصبية اللي هي دخلت فيها، كانت النتيجة هي انها جالها كانسر. كويس. وفي ظرف 6 شهور كانت اتوفت. اوكي. والله يرحمها ويرحم اموات المسلمين. لما هنقف هنا وحنقول ايه اللي حصل، اللي حصل ان جوزها في لما هي اتطلقت وتحركت بيها الحياة في الاتجاه ده، هو نجح في الامتحان وطلع على احد دول الخليج واشتغل في مستشفى برايفت كبيرة جدا وحياته مشت كويسة جدا. كويس. وارى نعيها في الجورنال، فنزل جاري من البلد اللي هو فيها علشان ياخد بناته. كويس. وابتدى حياته بعد كده ومشيت حياته واتجوز وجاب الولد وبقى دكتور كبير وعاش في قمة السعادة. ماذا فعلت هي بحياتها؟ ضيعت من حياتها 20 سنة أو 15 سنة، الأول في منطقة عدم الرضا وإثارة المشاكل والخناقات ورفض رؤية النعم تماما والتركيز على الناقص عشان اقدر اوصل لهدفي. ما انا عايزة اخلص الجوازة دي واعمل منها جوازة خيبانة، يبقى اعمل ايه؟ يبقى ما ببصش على اي نعم، ما ببصش على اي حاجة حلوة في الجوازة دي، لا، اركز كل تركيزي على النقط النيجاتيف وعلى يعني الخسارة عشان اقدر ابقى قوية قوي في طلب الطلاق وابقى قوية قوي ان اخلص على السعادة وعلى الرحمة وعلى العطاء وعلى الايام الجميلة اللي ربنا كان مديها لي. لكن زي ما هنتعلم ان الانسان عدو نفسه، يوم ما اسلم نفسي للشيطان انا ادمر نفسي بنفسي، مهما كانت الام تزق، مهما كانوا الصديقات تزق، انما كل واحد فينا عنده عقله بيفكر فيه، بيفكر بعقله. كويس. وما كانش الانسان بيعمل اختياره بنفسه. كويس. ما تكونش هي دي الحقيقة، الحقيقة هو ان كل واحد فينا له عدو موجود داخله بيدفعه الى انه يدمر نفسه لما سلم نفسي للشيطان وسلم نفسي لعدم الرضا. اذا انا دلوقتي اديتك قصتين واقعيتين، اقدر اديكي 1000 قصة في كل درس، هحط كم قصة لاني عايزة اخش على يعني المادة اللي احنا هنتعلمها. كويس. منطقة عدم الرضا، لو فتحتي قلب 100 واحدة قاعدين في مكان ستجدي ان 98 ان ما كانش 100% في قلبهم منطقة عدم الرضا عن ظروف حياتهم. كويس. ليه؟ هنعمل ايه؟ ايه الحل؟ الحل ان قبل ما اتحرك الى منطقة الرضا في القرآن وفي السنة وفي الحياة وفي يعني كل ما يتعلق بهذا، كويس، هلاقي نفسي هنا بسم الله الرحمن الرحيم بسأل سؤال واحد، بسأل وبقول ان كل الناس بتقول كلمة واحدة. كل لما انت جيتي، لما جيت لصديقتي دي وقلت لها انت ليه بسم الله الرحمن الرحيم انت ليه ما كنتيش عايزة تكملي مع جوزك وكده، قالت لي بصي حواليكي، بصي حواليكي، شوفي شوفي اللي من سننا فين، اللي عندها فيلا في المعادي واللي عندها شقة على النيل واللي عندها عربية مرسيدس واللي عندها فيلا في مارينا، بصي وتفرجي، شوفي الطباخ لما بيطبخ بيطبخ ايه، شوفي الشنط لوي فيتون والشانيل والعك اللي الناس بقت يعني سبحان الله متاهة، شوفي المتاهة، هي قالت لي كده. فيقف الإنسان ويقول يعني كل الناس اللي عايشة على الأرض عندها قصور كل الناس اللي عايشة على الأرض عندها فيلل في مارينا، كل الناس اللي عايشة على الأرض عندها عربيات، عربيات ما قلناش مرسيدس والحاجات دي، يعني احنا بنقول كلهم عندهم عربيات، كلهم عندهم صحة، كلهم عندهم أهل، كلهم عندهم أزواج، كلهم عندهم أبناء، عشان لما يبقى عندنا الحاجات دي ما تعجبناش وما نشوفش إنها نعم ونوجه وجهنا في الاتجاه التاني. طيب الرد اللي احنا عايزين نرده هناخد الرد من عندنا من أحد الإحصائيات اللي موجودة عن طبيعة الناس اللي موجودة في الحياة وفي العالم، عشان الإنسان لما يجي وتيجي واحدة تقول لي بصي للي ساكنين في القصور ولا بصي للي عندهم كذا، اقول لها لا 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 تعالي انا حوريكي بقى، بدل ما تبصي لواحده او لاثنين او لعشرة او لمية، تعالي انا حوريكي الملايين، الملايين اللي على الارض عايشين ازاي، عشان تعرفي انك اساسا انسانه غير مثقفه وانسانه مش قادرة تفهمي طبيعة الحياة، وإنسانة ما عندكيش أي معلومات عن الواقع، وإنسانة غير واقعية وعايشة في عالم الخيال. كويس، النهاردة لما يجي واحد فينا ويقول أنا روحت البيت النهاردة والكهرباء اتقطعت بسبب الحرارة الشديدة في هيوستن، وبالتالي لما الكهرباء اتقطعت ما كانش فيه مية باردة عندي في البيت، فلما روحت عشان بعد الدرس وكان ريقي ناشف قوي أدور على كوباية مية باردة متلجة أشربها، ما عرفتش أشرب كوباية المية المتلجة، فكنت متضايقة قوي ومش راضية أبدا عن الكهرباء اللي اتقطعت في البيت. انت عندك أكتر من مليار ونص مليار إنسان ما عندهمش مية صحية للشرب في العالم، يعني العالم كله اللي احنا عايشين فيه في مليار ونص أساسا المية مش نازلة من الحنفية، يعني نظيفة ومش جاية من التلاجة وبردة، لا ما عندهمش أساسا مية صحية علشان يشربوها. يبقى بدل ما ازعل قوي لما ما لاقيش كاسة المية المتلجة، افرح قوي ان عندي مية وان التلج وان التلاجة هتتلج بعد نص ساعة، عشان في مليار ونص مليار بني ادم زي برضو بني ادمين، ما احنا كلنا المفروض ان احنا بني ادمين، ما عندهمش اساسا مية صحية يشربوها. في المنطقة دي انا هقف وهقول شيء واقعي انا شفته في حياتي من حوالي 5 سنين، لما نزلت ورحت قرية من احد قرى الايتام اللي موجودة في محافظة الجيزة، وفي هذه القرية بيبقى فيها اسر يتيمة تعولها زوجات، يعني ليه؟ لان هم دول ايتام فوالدهم متوفي، فالعائل هو الام، العائل هو الام، دي اسر كثيره جدا بتكون قرى كويس يعني بالمئات وبالالافات، اساسا البيت او اللي يعني الاوضه اللي هم بيعيشوا فيها كويس عباره عن يعني مكان في الصحراء كويس يا دوبك كده يعني له جدران ومعظمه ليس له سقف كويس. ولما تيجي تعملي كفالة الأيتام يقولك انت هتطلعي الكفالة بس ممكن ربنا يجعلك من أهل الخير وتبني لهم سقف، ده غير الكفالة، ما هي الكفالة أكل مام شرب ما يقدروش لازم يأكلوا ويشربوا، فدي بتبقى أساسا الكفالات. لكن هل يعني تتبرعي لوجه الله وتفتحي لنفسك باب في الجنة انك تعملي سقف لأربع خمس أيتام بينزل عليهم المطر على أكلهم وشربهم اللي محطوط على الترابيزة، لأن لا في تلاجة ولا في يعني يعني اللي هم المطبخ اللي هي الدواليب المطبخ، ما فيش الحاجات دي خالص، وأساسا ما فيش مطبخ، وهي في ارض غير مبلطه كويس كتير قوي قوي، زي ما قلنا على الميه الماء الصحي ما عندهمش ماء صحي. وبرضه يقول لك اذا كنت عايزه تتكفلي بهؤلاء الايتام يفتح لك ربنا باب رحمه، ممكن تعينينا نوصل لهم الميه الصحيه، اصلهم بيقوموا الصبح يجيبوا صفايح يشيلوها ويوصلوا لغايه الحنفيه العامه ويجيبوا الميه ويرجعوا بيها كويس علشان يغسلوا وشهم ويتشطفوا ويتوضوا ويعبدوا ربنا ويذاكروا ويدرسوا ويخشوا الثانوية العامة ويخشوا الجامعة، عشان بس الناس اللي عايشة فوق الوهم وفوق الخيال وبره الحياة وبره الوجود تصحى. الحقيقة أنا لما رحت الزيارة دي قعدت فيها حوالي 5 ساعات في أحد القرى كويس، وكان مفروض أقعد أكتر، لكن قلت الأخت اللي كانت مودياني يعني كفاية لغاية كده، أنا حاسة أني هنهار هقع من طولي مش هقدر أرجع أمريكا تاني، خلاص كفاية الله يكرمك على الزيارة بتاعتك دي. مش ممكن يكون في ناس في الحياة كل أمنيتها أنها تتوصل لها المية الصحية، والمية الصحية دي تتكلف كم بحساباتنا بتاعت أمريكا؟ $200، $200 اللي لما بتيجي المساجد في أمريكا تفتح الإفطار في شهر رمضان تصرف كل يوم $500، بدل ما يصرفوا كل يوم 500 دولار عشان يفطروا مسلمين أغنياء عايشين في أمريكا جايين يأكلوا بلوشي في المساجد كويس، يروحوا يحولوا الفلوس دي على المسلمين اللي عندهم سقف ولا عندهم مية ولا عندهم أرض ولا عندهم نور ولا عندهم حياة ولا عندهم وجود، عشان تعرفوا قد إيه المسلمين أمة confused، أمة في الضلمة مش شايفين حاجة خالص، مش بيقدروا يشوفوا. كل الانفاق اللي يدخل في امريكا الافات الالافات، 30 مسجد في هيوستن، 30 مسجد يعملوا افطار وكل يوم ب500 وب1000 وب2000 يخلصوا لهم 200,000 دولار على شهر رمضان على ناس كلها غنية وبتاكل، و 70% منهم مش صايمين وعلى مسؤولياتي، وبيخش ياكلوا في المساجد عشان اكل بلوشي وذا توب، اكل من كل الانواع لحوم وفراخ وخضروات وكذا. ليه كل ده؟ ليه التمثيل ده كله؟ عشان نعمل نفسنا بنأكل المسلمين في شهر رمضان. فين ربنا؟ فين ربنا؟ هي دي قضيتنا كلها، فين ربنا؟ فين ربنا في نفس الإنسان؟ فين ربنا في الحياة؟ فين ربنا في الرضا؟ كويس، هي دي قضيتنا الأساسية. ونستكمل مع الناس اللي عندها عدم الرضا عن حياتها هنا. إذا كنت حاسة يعني بتقابلي مثلا واحدة تانية مالك زعلانة ايه؟ سمنت 3 كيلو، سمنت 3 كيلو على أول الصيف، وأول الصيف ده بقى بتفضح، بلبس الفواتح وبلبس الضيق وبلبس الحاجة بيبانوا علي أنا متضايقة بشكل، استعملت جميع أنواع الرجيم واستعملت جميع أنواع الدايت وكله ورياضة واللي هو الجيم ومفيش أبدا، الثلاثة كيلو ما بينزلوش خالص. تصوري قضية متعلقة في دماغي ليل ونهار، ما بعرفش أنام بالليل لأني بقوم الصبح أبص في المراية ألاقي نفسي لسه الثلاثة كيلو على جسمي، مش عارفة أعمل إيه. اللي جسمها مزعلها ومضايقها والثلاثة كيلو منكدين عليها، تعرف إن في 600 مليون معاق على وجه الارض، 600 مليون معاق على وجه الارض. زعلانه من ايه؟ زعلانه من الثلاثة كيلو اللي زادوا على جسمك. زادوا من ايه؟ ما هو زادوا من مام، زادوا من مام اللي انت بتاكليه. لو كان نفسيتك، لو كان عقلك بيشتغل ما كنتيش كالتي. الانسان بياكل لما بيوقف دماغه، بيزيد وزنه لما بيوقف دماغه. لكن لو انا حطيت عقلي في دماغي كده وكنت حاسه بضياع الحياه وحاسه بالمعاقين وحاسه بالفقراء وحاسه بالمساكين، واجي ابص للاكل اقول لنفسي اكل ايه اللي هتاكليه؟ ما تتهدي اتهدي، هتزيد ال 3 كيلو تعملي لنا بيهم قصه طول الصيف، كل ما حد يكلمك هاي وزني زياده اسكتي ما تاكليش. لو كنا بنخرج من الانا، لما اخرج من الانا اقدر احس بالاخرين، اقدر انا اكون انسانه كويسه جدا لاني ما ركزتش على الانا. لكن للاسف الشديد الانا دي هي اللي مدخلانا في عدم الرضا، وهي اللي مدخلانا في العزله اللي بقينا فيها، وهي اللي مدخلانا في الوحده وفي البعد عن الله وامور كتيره نمشي فيها معانا. اذا كنت في بعض الاحيان بتحسي ان سمعك بيضعف شويه كويس، لما تكبري من السن فيا ريت تعرفي ان في 17 مليون اصم في العالم العربي. اذا كنت حاسه ان عينيك ابتدت تضعف زي لما الواحد كبر في السن، فيا ريت تعرفي ان فاقدي البصر في العالم 45 مليون شخص، 45 مليون شخص ما عندهمش بصر كويس. ولما الواحده فينا تجيب ولد، مش تجيب بنت، جابت الولد اللي نفسها فيه ويطلع اسمر وشعره اكرد زيها تزعل قوي وتقول لك ياه طلع اسمر وشعره اكرد، يا ريته كان طلع فاتح وشكله حلو زي مثلا، طبعا مش هنقول زي جوزي، لا لا لا، زي مامي، زي خالتي، اي حاجه من الناحيه بتاعتنا برضو كويس، مع ان هو طلع شبه سيادتك بالظبط كويس، لكن لا لا ده انا متضايقه قوي. كل اللي مضايقك لما ربنا انعم عليكي واداكي الولد اللي نفسك فيه وشدتي ظهرك واستندتي كويس، كل بدل ما تشوفي النعمه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى ننسى النعم ونقفل على النعم تماما وندور فيما اعطانا الله على ما لا يعجبنا ونقف عنده وادخل في منطقه اخبار البيبي ايه، اخبار البيبي عامل ايه. كل ما ببص له بوشه بجلده الاسمر وبشعره الاكرد بتخيله هو عنده 15 سنة بزعل وبتضايق قوي 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 قوي. هي دي حياة أي إنسان تسأليه. لازم تبقى الجملة فيها كلمة بزعل وبتضايق جامد قوي، زعلانة ومتضايقة ومش مبسوطة، الحال يعلم بيه ربنا سبحانه وتعالى. لسان حال العالم عدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة قبل ما نبتدي نتعلم بالتفصيل الممل عن الرضا كويس، في منطقة مهمة جدا، عمرك ما هيبقى عندك رضا غير لما تكوني عايزة يبقى عندك رضا كويس. مهما سمعتي 500 درس، يعني انا ان شاء الله وباذن الله وباراده الله هديكي في الرضا ما كل ما يمكن ان تتخيليه عن الرضا، انما عمرك ما هترضي وعمرك ما هتقبلي وعمرك ما هتسعدي وعمرك ما هتستفيدي اذا ما كنتيش انت داخليا من داخل نفسك ترغبي في الرضا. انا عايزه ارضى، انا عايزه تكون حياتي فيها الرضا. لما هبتدي الدروس بتاعه الرضا احب ادي الملاحظه المهمه دي، قبل ما تسمعي الدروس دي اسالي نفسك انت عايزه تبقي راضيه ولا مش عايزه. اذا كنت عايزه تبقي راضيه كويس اسمعي كويس، اذا كنت ناويه وداخله في العند والشيطان راكبك ومتمسكه بموقفك من الحياه كويس، فللاسف الشديد انت تحكمي على نفسك بالتعاسه الدائمه الى يوم الدين. عمرك ما هتعيشي يوم فيه سعاده، عمرك ما هتحسي بطمانينه وسلام وامن، عمرك ما هتكوني انسانه ناجحه في حياتك، ناجحه كام كزوجه كموظفه كاخت كمؤمنه كمسلمه، الا ان يكون معاكي دواء الرضا عن الله والرضا بالله سبحانه وتعالى. بدون هذا الدواء، بدون الرضا عن الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع إنسان أن يمر في امتحان الحياة الدنيا وهو عنده ثبات نفسي وهو عنده قدرة على أداء المسؤوليات رغم كل الإحباطات اللي حواليا، ولكني بأدي كل ما علي في أجمل وفي أفضل صورة. ليه؟ لأن عندي الرضا. طيب أنا دلوقتي لما هبتدي الأول هقولك ما هو تعريف الرضا. هتيجي تقولي لي ايه هو الرضا؟ اكتر عن الرضا. طبعا هي بالكلام بتاعنا ممكن يكون القناعة، انما الرضا حقيقة هو سكون القلب الى اختيار الله سبحانه وتعالى. ده نمرة واحد. انا هقولك كل اللي قيل عن الرضا لغاية ما احنا توصلي الى تعريف قلبك يقول اه هو ده وهو ده اللي انا عايزاه كويس. سكون القلب تحت الاحكام، يعني ما حكم به الله سبحانه وتعالى ساكنة ساكنة، هو ده الرضا. الرضا هو ترك الاختيار إلى الله سبحانه وتعالى كويس، وأفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. اللي يختاره ربنا ماشي، هي دي الكلمة. مش ده مش زي ما يتقولك هيحصل لك كذا وكذا وكذا، تقولها مش من ربنا، تقولك اه من ربنا، ولا تقولها ماشي، بدل من ربنا ماشي، مقبول كويس، accepted كويس. هي هو ده الرضا. الرضا هو نظر القلب الى قديم اختيار الله للعبد. اللي انا فيه ده كويس، هو ده اللي اختاره لي ربنا من زمان، انا شفته وافقت عليه وقلبي سكن اليه واستسلمت اليه كويس. اذا يا جماعه الرضا هو بسم الله الرحمن الرحيم التسليم والسكون الى اختيار الله سبحانه وتعالى. الرضا فين؟ ما هو محل الرضا؟ محل الرضا هو القلب. الرضا مش كلمة تتقال باللسان، الرضا لابد أن يكون شعور في داخل القلب موجود، شعور في داخل القلب يترجم إلى كلام على اللسان وأفعال في الحياة. طيب والرضا برضو هو ضد السخط وضد الندم وضد الحسرة. طيب اذا دلوقتي هذا هو الرضا. هبتدي انا بقى معاكي من الرضا، بسم الله الرحمن الرحيم، من الرضا في القرآن الكريم. في منطقة مهمة جدا يا جماعة في القرآن الكريم لها علاقة بالرضا، ويعني الحمد لله وألف حمد وشكر لك يا رب نظرا للعلاقة السطحية جدا 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 كويس للأسف الشديد بتاعة المسلمين مع القرآن كويس. في مناطق الرضا في القرآن الكريم كويس، في مناطق يعني حساسة جدا، مناطق دقيقة جدا كويس. يعني ايه الفرق ما بين مثلا رضي الله عنهم، رضى بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنه ما رضوا عنه، منطقة ورضوان من الله أكبر، منطقة ولا سوف يرضى. يعني انت عندك فيه رضا للعبد في رضا في القرآن، للعبد في الدنيا، في رضا للعبد في الآخرة، في رضا لله سبحانه وتعالى على العبد، وفي رضوان. كويس، لابد ان احنا نعرف معاني كل ده يا جماعه عشان ابقى استوعب ما استطعت اهم شعور نفسي انا في اشد الحاجه اليه. وهشرح لك ان شاء الله الاسبوع الجاي لماذا جميعا في اشد الحاجه الى الرضا، بس بعد ما ادخل من مدخل القران ان شاء الله مدخل السنه. انا هبتدي النهارده وهنتعرف عن الرضا في القران الكريم، رضا العبد. هنخلي رضا الله سبحانه وتعالى ده درس الواحد، وبعد ما خلص رضا العبد كويس هندخل على رضوان من الله أكبر، ده بعد دروس الرضا. أنا دلوقتي في رضا العبد، هنتعلم عن الرضا في الدنيا والرضا في الآخرة. وهنبدأ دلوقتي نقرأ من سورة الليل الآية رقم 21، ولسوف يرضى، عشان يعني نقولها على طول. الآية رقم 21 من سورة الليل، ولسوف يرضى. من الرحيم، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مين اللي سوف يرضى يا رب في الآية دي؟ اللي سوف يرضى يا ربي هو الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. كويس، مين بقى ده؟ ده التقي اللي بينفق المال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، بيزكي نفسه وبيبذل ماله نفسه ليس لأي عرض دنيوي، ولكن فقط ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هيديله ايه بقى ربنا؟ ده بينفق، يعني فلوسه بتقل، يعني بيطلع من اللي بيحبه. يعني المفروض ان الواحد لما ينفق بقى كتير ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يحصل نقص في الفلوس. بس ده يا ربي مش انسان، ده يا نفسي مش انسان عادي، ده الاتقى. ربنا ده ما قالش ده التقي، لا ده قال الاتقى. الاتقى يعني الافضل في التقوى. الافضل في التقوى ده ينفق 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 ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يدي بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى يعوضه، ويقول له هعوضك بايه في القرآن الكريم؟ ما قالوش بقى هنا هعوضك الحسنة بعشرة امثالها الى 700. كويس، ما قالوش هديك اي عطاء مادي، قال له لا، ولا سوف يرضى. كويس، عشان تعرفي الرضا هنا مين اللي خده؟ خده الاتقى الافضل، افضل انواع البشر هي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها الرضا. الرضا ده يا جماعه برضا، الرضا يا جماعه ده شعور بيبقى موجود في القلب كويس، وبيشع في كل كيانك. تلاقي نفسيتك هاديه، تلاقي اعصابك رايقه، تلاقي افكارك مظبوطه، تلاقي كلامك جميل، تلاقي مواقفك حلوه. ليه؟ لانك انت عندك منطقه الرضا. راضي عن ايه بقى؟ هترضيه بايه بقى يا رب؟ هيرضى بدينه، وحيرضى بربه، وحيرضى بقدره، وحيرضى بنصيبه، وحيرضى في السراء والضراء، وفي اليسر وفي العسر، وفي الرخاء وفي الشدة. كويس، طيب لما يبقى عنده الرضا ده كله يا ربي، كويس، هينفعه في ايه الرضا ده بقى؟ الرضا هينفعه ان لا عنده قلق، ولا عنده ضيق، ولا عنده استعجال، ولا عنده استبعاد للأهداف، ولا عنده يأس، ولا عنده اكتئاب. كويس، ولا عنده سخط. كل المشاعر دي اللي هي النهاردة تتعالج منها كل البشر. لما بتلاقي الناس بيتعالجوا من ايه؟ بيتعالجوا من شوية المشاعر اللي انا قلتها لك دي. نفسيتي ضيقة ونفسيتي تعبانة وغير راضية عن حياتي، وعندي قلق، وما بنامش بالليل، بتنرفز بسرعة، الدنيا قدامي زي الخرم، انا يعني حاجة على اعصابي تعبانة جدا جدا جدا. هي دي الاعصاب التعبانة جدا جدا، الاعصاب التعبانة جدا جدا دي علاجها الرضا. كويس. الرضا ده بنشتريه من السوق بنجيبه من اي منطقة؟ لا، يرضى ولا سوف يرضى الرضا لازم ينزل من الله سبحانه وتعالى، محدش يدي الرضا لان القلوب بيد الله ومشاعر القلوب بيد الله، يبقى اللي هينزل علينا الرضا هو الله سبحانه وتعالى. كويس. اذا ربنا سبحانه وتعالى بقانون، هل جزاء، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ احسن الى هذا الاتقى بايه؟ اداله ايه؟ اللي طلع الاموال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ده طلع اموال وربنا اداله في مقابل هذه الاموال ربنا سبحانه وتعالى اداله الرضا. هننقل برضو على الرضا عشان تعرفي قيمة الرضا، بس عشان الناس مش عارفة قيمة الرضا وفاكرة ان الرضا ده انا حارضة، يا الله يا ستي انا حارضة كده كويس، تبقى كده تسكتي وتسيبينا في حالنا. لا يا حبيبتي، انت لا تعرفي ترضي ولا بمزاجك الرضا ولا تجيبيه في الوقت اللي انت عايزاه. الرضا ده نعمة عظيمة جدا لا يهيبها الله سبحانه وتعالى الا لنوعية معينة من الناس. هننقل دلوقتي على سورة الضحى الآية رقم 5 عشان نمشي على طول. الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك لا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هنا بقى سورة الضحى دي ده رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى مين؟ إلى سيد خلق البشر وأفضل البشر أجمعين. آدي الرضا بتوجه رسائله إلى من؟ إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد ما ودعك ربك، بسم الله الرحمن الرحيم، ما ودعك ربك وما قال. كويس، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يتركك وحدك أبدا. كويس، فيما أنت تلاقيه من العناد ومن الأذى ومن التعذيب. كويس، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كويس، ده وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد من الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعد بأنه حيرضى. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت أهم حاجة عنده، أهم حاجة عنده هي الدعوة، الدعوة الإسلامية. كويس، ربنا قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، يبقى معنى هذا الوعد ايه؟ معنى هذا الوعد هو التوفيق في الدعوة وإزاحة العقبات وغلبة المنهج، وهي دي كانت الأمور اللي تهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خد الوعد فيها من الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وربنا عشان يذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن إن شاء الله كل ما تتمناه سيأتي، افتكر أنت كنت فين وانا اديتك ايه، اللي اداك الاولاني يديك الثاني. كويس، هنا ربنا بيقول له الم يجدك يتيما فآوى، انت كنت يتيم، يتيم الاب ويتيم الام، جعل عمك ابو طالب كويس يتكفل بيك وهو غير مسلم وهو على غير دينك، ولكن يتكفل بيك ويحميك، وكنت فقير وكنت فقير، وفي المنطقه دي ربنا اولا اغنى نفسك بالقناعه، وهي دي اهم منطقه للغنى، هي منطقه القناعه ثم بالتجارة. وكنت في الجاهلية العقائد والأوضاع المنحرفة ووجدك ضالا فهدى. هنا لما نيجي نقول ضالا، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنزل عليه كلمة ضالا؟ لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الدين السليم لما كان بيطلع إلى غار حراء ويبحث، ليه؟ لأنه كان بيعيش في مجتمع. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له وجدك ضالا، يعني تبحث عن العقيدة السليمة، فهدى يعني هداك إلى طبعا وحدانية الله سبحانه وتعالى. كويس، ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية بيقول إيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحدث. يعني إيه بقى وأما بنعمة ربك فحدث؟ في المنطقة بتاعت ولا سوف يعطيك ربك فترضى، هنا ده أمر من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عن نعم الله. إيه أهم نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد؟ هي نعمة الهداية. كويس، فالتحدث بالنعم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحدث
تحدث عن النعم، تحدث عن النعم كويس. الإنسان لما يتحدث عن النعم يوصل إلى منطقة إيه؟ يوصل إلى منطقة الرضا كويس. لو فضل الإنسان لما تيجي النهاردة تقولي لي يا منى اتكلمي يا ستي عن النعم اللي ربنا مديها لك، أقولك بس أنا متضايقة قوي متنكدة قوي وفي حاجات كتير قوي في حياتي أنا مش راضية عنها. تقولي بس اتكلمي كده شوية بس عن بعض من النعم عشان تشوفي حوار النعم بيوصل الإنسان لإيه وليه ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأما بنعمة ربك فحد. أقولك طيب أنا حنسى يعني الحاجات اللي أنا مش راضية عنها اللي مضايقاني وضغط عليا، أحاول أنقل دماغي كده شوية على منطقة النعم. هو فعلا الحمد لله الواحد عنده قوت يومه، هو فعلا الحمد لله الواحد عنده صحته وبيمشي، هو فعلا الحمد لله الإنسان مستور في صحته. وانا عمال اقول هو فعلا هو فعلا هو فعلا، انا نقلت نفسيا تماما من منطقة عدم الرضا الى منطقة الرضا والى منطقة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. لما افضل اعد في نعم ربنا كده وقف شوية اقول ايه يا مونة ايه الحكاية، لو انت عندك كل النعم اللي عندك دي طب انت زعلانة ليه؟ طب انت اذا لما ربنا سبحانه وتعالى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهنا جميعا كويس من نقرأ القرآن الكريم ونحيا به وأما بنعمة ربك فحدث، اجعلي دايما حديثك عن نعمة الله سبحانه وتعالى كطريق إلى الرضا. هنقرأ دلوقتي من سورة طه الآية رقم 130 علشان نعرف ما زلنا عن رضا الحياة الدنيا قبل أن نعلم عن الرضا في الآخرة. مع من سورة طه الآية رقم 130 و131 عشان نستكمل عن الرضا في الدنيا لعبيد الله سبحانه وتعالى. سورة طه الآية رقم 130 و131.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
هنا ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم نفس النداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، برضو الرضا للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوافي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كان اللي بيلقاه من كفر واستهزاء وجحود، فربنا بيقول له اصبر ولا يضيق صدرك ولا تحزن واتجه إلى ربك. اتجه إلى ربك كويس في سورة ايه؟ سبح بحمد الله سبحانه وتعالى أطراف النهار. أطراف النهار اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي قبل طلوع الشمس، ده أطراف النهار، وقبل غروبها كويس قبل ما الشمس تطلع وقبل ما الشمس تغرب كويس أطراف النهار، ومن آناء الليل يعني وساعات الليل الكثيرة سبح الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى التسبيح متصل ويبقى ذكر الله متصل وتبقى دي هي الصلة الدائمة مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يسمع نداء الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له أوصلني ليلا ونهارا ويبر ووصلني ليلا ونهارا كويس لعلك ترضى. إذن يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى المتصل أحد الطرق التي تؤدي بنا إلى أن يسكب الله الأمن والطمأنينة والسلام في النفس ونصل بالرضا في جوار رحمة الله. إذن الرضا هنا بنتعلم من الآية دي هو ثمرة العبادة والتسبيح. طيب بعد الالتجاء بقى إن ربنا قال له ولا سوف ترضى من خلال العبودية، في طريقة تانية عشان ترضى؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ليه يا ربي؟ ليه ما مدش عيني؟ انا عايزه امد عيني اشوف بقى دي اللي عندها قصر ودي اللي عندها عربيات ودي اللي عندها شاليه، ليه ما مدش؟ شوفي عشان تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى في القران كل القران يقوم على الفهم العقلي كويس. ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه لسببين، ما تمد
مدش عينك وما نمدش عينينا. ليه بقى؟ لأن نمرة واحد ده زهرة الحياة الدنيا. يعني ايه زهرة؟ الزهرة هي النبات الجميل اللي بيبقى له لون جميل وبيبقى له ريحة حلوة كويس وبيدخل على النفس السرور، بس عمرها قصير جدا، أيام معدودة. الزهرة لا تزيد، الزهرة لا تزيد عن 4-5 أيام وتدبل وتنتهي كويس. وبالتالي متاع الحياة الدنيا بيشبهه الله سبحانه وتعالى كويس بالزهرة. يعني ايه؟ يعني نتبسط ونروق ونفرح وكده، واربع خمس ايام تتغير بينا ظروف الحياة وندخل في مناطق الابتلاء وتنتهي منطقة السعادة اللي كانت عندنا، لان طبعا زي ما ربنا قال زهرة الحياة الدنيا طبعا، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الغرور يعني زي ما قال سيدنا علي عن الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر، كله هيخلص. فهقعد النهارده بص واقول يا شفتي صديقتي اللي كانت معايا زمان، شوفي دلوقتي يعني ما شاء الله. ده انا لو بقول ما شاء الله يعني لو ما عنديش حسد، عادة الحسد موجود كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله عندها قصر كبير قوي وعندها 3 شغالات اجنبيات وعندها 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 كويس. تقوم بقى واحده جنبي تقول لي يا ستي يا ستي ما تقعديش تبصي للي حواليكي بالطريقه دي، كل دي حاجات اعراض دنيا. يعني اعراض ايه؟ يعني حالات كويس، ظروف بيحط فيها ربنا للناس وبتنتهي. لو ما كان لو ما دامت لغيرك ما كانتش جات لك. لو كانت الست دي دام القصر اللي هي فيه ده كان بتاع حماتها، لو ما كانتش حماتها اتكلت ما كانتش هي تاخده. لا، خلي البيبي يسكت، من فضلك سكتي البيبي. ولو ما كانت هي يعني هتعيش في البيت ده قد ايه؟ هي عندها 30 سنة هتعيش لها كمان 50 سنة وبعدين هتتكل واحدة تانية هتيجي تعيش في هذا البيت. وبالتالي يبقى هي دي زهرة الحياة الدنيا، شوية أيام حلوة وباي باي كويس. فبلاش بقى تقعدي اتنكدي على نفسك حياتك، وبعدين انت ما تعرفيش ايه ولا ما في ده حلال ولا حرام ولا ايه. وفي هذه المنطقه ودايما اقول واعيد، كل ما الصوره الخارجيه تبربش جامد قوي 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 والقصر يكبر والعربيات تكتر، كل ما الابتلاء اللي جوه يكون ابتلاء في منتهى العجب. ويعني المناطق دي موجوده، هقص عليها قصص ان شاء الله واقعيه من الحياه في الاسبوع القادم، عشان مش هقدر ادخل هنا عشان عايز اخلص من المنطقه دي كويس. زهرات الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. انت ما تمديش عينك وتبصي على اللي عند اللي حواليك، اولا لانه متاعه فتره قليله، عمره قليل، ثانيا ده فتنه، ده امتحان، ده مديهم البيت عشان يشوفهم هيشكروا هيصلوا فيه هيعبدوا فيه ربنا، ولا هيبقى حفلات وهيبقى موسيقى وهيبقى تكبر وهيبقى عليهم. ليهم ولا عليهم؟ جايه تحسدي الناس على امتحانات هم بيمتحنوا فيها. احنا عايشين حياتنا نحسد الناس على امتحاناتها لاننا مش فاهمين اي حاجه اساسا. وبالتالي ربنا قال لسيدنا محمد ورزق ربك خير وابقى. هو ده يا جماعه حقيقة الحياة، هو ده اللي يوصلني للرضا. لما تيجي تقولي لي بيتك صغير، صحتك تعبانة، إمكانياتك قليلة، بقولك إيه؟ كل ده دنيا، كل ده أيام وتمر. لكن بقى حبيبتي الرزق الحقيقي اللي أنا بحضر نفسي له هو الخير وهو الخالد كويس. والرزق الخالد كويس قالوا ربنا سبحانه وتعالى برضو في القرآن في منطقة الرضا المتعلقة بالآخرة، علشان لما أسبح ولما أعبد ويقول لي ربنا رزق ربنا خير وأبقى، ويقول لي ربنا أن الرضا جاي، أعرف أن أنا حرضة في الدنيا، رضايا في الدنيا هيوصلني إلى رضا آخر كويس. هنقرأ عنه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الغاشية. بس قبل ما هقرأ سورة الغاشية كويس هقف عند سورة الفجر كويس. في سورة الفجر في آية أو آيتين قرآنيتين كويس بنكتبهم احنا عندنا الحقيقة عندنا في مصر. في كل نعي لإنسان يموت، يعني البني آدم يموت نقوم نكتب النعي في الجرنان كويس عشان الناس تعرف انه مات، ونفتتح النعي معظمنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طب هو النفس لما تيجي تقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هي النفس دي اللي احنا كاتبين لها النعي كانت مطمئنة؟ كانت راضية؟ كانت تعبد؟ كانت تتقي؟ ولا بس عشان نريح نفسنا لما جاء الموت واتقفل الملف نقوم نقول لا لا كان بابا كويس، كانت ماما كويسة، كانت خالتي حلوة، يلا اديها آية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. بس يعني معلش في ناس بيتحط لهم ده، ده عمره راجل يكون عمره ما صلى، راجل كان كل شغله في الربا، ست كانت استغفر الله العظيم طول النهار قاعدة على النم والنميمة، حكمت عليها بدخلي جنتي على أي أساس؟ أنا بوريكوا قد إيه هنحتاج قوي 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 لرضا الله سبحانه وتعالى عننا في الآخرة. ما بنردوش في الدنيا ليه؟ ما انت عندك فرصة، عايزة يتكتب عليكي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ما ترضيه، ما تعيشي الرضا، ما تكوني طاعية عليه سبحانه وتعالى. ولا بس هما الكلمتين اللي في الجورنان اللي هما هيديك الكريدت ان عجلنا حدف عشان تشوفوا قد ايه يا جماعة الوهم اللي احنا بنعيش فيه ونظل عليه اجيال ورا اجيال ورا اجيال. يا ايتها النفس المطمئنة سورة الفجر من 27 ل30 ده نداء من الله سبحانه وتعالى الى النفس المطمئنة الى ربها اللي كانت عايشة الدنيا مطمئنة الى الله والى الطريق، مطمئنة إلى الله في السراء وفي الضراء وفي المنع وفي العطاء، كانت طائعة لله وكانت لا تسخط بأقدار الله. هي دي بقى اللي ترجع الراضية، الراضية دي هي راضية كويس اللي يرضى عن أقدار الله سبحانه وتعالى، يعيش متصالح مع الله سبحانه وتعالى كويس، يعيش على طاعة لله سبحانه وتعالى، يرجع إلى ربه راضي عن ربه وعن حياته كويس. ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ جزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن رضى فله الرضا، رضينا بالله ربنا يرضينا كويس راضية مرضية، مرضية دي بقى من الله سبحانه وتعالى. كيف تكون النفس مرضية؟ فادخلي في عبادي، مش أي حد، مش أي عبيد، مش هم دول، مش أي حد، دول العبيد الصالحين المقربين المختارين، دول اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى علشان يروحوا الجنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دي الآية الرابعة اللي لها علاقة بالرضا في الدنيا، هنقرأ دلوقتي آيتين لهم علاقة بالرضا في الآخرة، وفي الآخر هقول لكم على بسم الله الرحمن الرحيم على قصة إن شاء الله، يعني قصة بقى من الحياة الدنيا. أنا كده كنت بتكلم قرآن، بتكلم تقوى، بتكلم في الطريق السليم كويس، بتكلم بما أمر الله به، هقفلك بقى بكلمتين في اللي بيعيشوه 99% من الناس. طيب هنقرأ دلوقتي يا جماعة من سورة الغاشية الآية رقم 9، هي آية في سورة الغاشية وآية في سورة الحق. خلينا نقرأ من سورة الغاشية الآية رقم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
صدق الله. هنا بقى يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا عن الرضا في الآخرة كويس. هنا ربنا بيقول لنا لسعيها راضية، من هم يا رب اللي لسعدهم لسعيها راضية كويس؟ هنا ربنا بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. دي وجوه بيفيض عليها النعيم والرضا وبتحمد الله. هنا بقى لسعيها راضية يعني ايه؟ يعني أنا تعبت في الدنيا وكنت بقوم في صلاة الفجر وكنت بتصدق وكنت بسكت وكنت ما بنمش وكنت ما بختلطش وكنت ما برضاش أكل حرام، سعيت سعي يعني جامد قوي قوي في الدنيا دي لإرضاء الله سبحانه وتعالى. أنا راضيت عن هذا السعي لما رحت الآخرة، قلت الحمد لله يا رب اللي خدته في الآخرة أكتر بكتير قوي 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 من المجهود اللي أنا عملته في الدنيا، الحمد لله أن سعي في الدنيا كان في الطريق السليم. أنا دلوقتي وأنا في الآخرة وفي الجنة إن شاء الله جميعا والمسلمين راضية قوي 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 يا رب عن الطريق، مع أن الطريق كان صعب والطريق الطريق كان الناس بيقولوا لي لا، والطريق كان فيه مشاكل، بس اللي كان الرضا اللي يتحصل عليه هذا الإنسان في الآخرة كويس يساوي أكتر بكتير جدا مما تعب فيه الإنسان، ويوصلك إلى أجمل شعور في الآخرة وهو شعور الرضا كويس. هي بتحمد الله على ما عملته في الدنيا ووقدت عقباه في الآخرة، شعور الرضا حين ترى رضا الله عنها كويس في نعيم الجنة إن شاء الله. الآية الثانية اللي لها علاقة بكلمة الرضا في الآخرة في سورة الحاقة الآية رقم 21. أنا كده بإذن الله غطت لك كلمة الرضا في القرآن الكريم لغاية هنا فيما يخص العبد في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. هنستكمل مع الرضا في القرآن الكريم إن شاء الله الأسبوع الجاي، ومع الأحاديث ومع الأسباب لسه شوية نقعد مع الرضا، لأن ندعو الله أن يرزقنا الرضا. افتح لنا سورة الحاقة والآية 21. هاتلنا الآية 21 فهو في عيشة راضية برضو شوية كده. هنقرأ من 21 لـ40.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه.
سعيها راضية في عيشة راضية. طيب احنا هنا ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا تاني الرضا في الآخرة طبعا، فهو بيكلم عن من أوتى كتابه بيمينه كويس. طبعا اللي بيؤتى كتابه بيمينه ده ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن جميعا وأهلنا والمسلمين ممن يؤتى كتابهم بيمينهم كويس. هنا اللي بيؤتى كتابه بيمينه بيقول إيه ربنا؟ إني ظننت أني ملاق حسابية، كنت عارف إن في آخرة، كنت عارف إن في يوم آخر، كنت عارف إن في حساب، كنت عارف إن في ثواب، كنت عارف إن في عقاب. وعلشان معرفة والإيمان واليقين كويس، لهذا كان هذا هو عملي في الدنيا اللي أدى بي أني أحصل على كتابي بيميني. طب هياخد إيه بقى يا رب؟ فهو في عيشة راضية. قبل ما ربنا يذكر ما هي طبيعة الحياة في الجنة ابتدها بكلمة راضية كويس، يرضى عنها الإنسان كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا وصفها لنا طبعا ده في وصف الجنة إن شاء الله هنتعلمه بالتفصيل بعد شهر رمضان. وبالتالي هذا هو الرضا في الجنة، دي في سورة الغاشية. أنا هقف هنا إن شاء الله، لسه معانا مع الرضا حلقات إن شاء الله. لكن هنا بقى بعد ما أخذنا يعني الرضا والقرآن والحياة، هناخد بقى كده قصة صغيرة قوي تتعلق ب يعني ما يجري على وجه الأرض كويس. هنا بيقولك يا ستي كان هناك نجار مسن، نجار كبير في السن اسمه عم إبراهيم، كان بيشتغل جنب النيل، قعد شغله جنب النيل، وهو منهمك بالشغل بتاعه المنشار بتاعه وقع في نهر النيل. فعم إبراهيم قعد يعيط على ضياع المنشار بتاعه، طبعا هي يعني قصة خيالية. فطلعت له جنية كانت بتراقبه وجات له وقالت له طلعت له من نهر النيل، انت بتعيط ليه يا عم إبراهيم؟ قال لها المنشار بتاعي وقع في النهر كويس. غطست الجنية وطلعت له بمنشار من ذهب وقالت له هو ده المنشار بتاعك؟ قال لها لا. غطست مرة تانية وطلعت له بمنشار من فضة قالت له هو ده المنشار بتاعك؟ قال لها لا. غطست مرة تالتة وطلعت له بمنشار من برونز قالت له هو ده المنشار بتاعك؟ قال لها لا. غطست مرة رابعة وطلعت له بالمنشار الحديد بتاعه قالت له هو ده المنشار بتاعك؟ قال لها اه هو ده المنشار بتاعي الحديد اللي انا عايده. قالت له الجنية لا، انت راجل امين وراجل صادق، فانا هديك المنشار الذهب والمنشار الفضة والمنشار البرونز مع المنشار الحديد بتاعك عشان انت راجل عندك امانة وصدق. وفي يوم من ذات الايام عم ابراهيم كان بيتنزه وبيتفسح مع مراته على شاطئ النهر كويس، فوقعت مراته في النهر كويس. فعم ابراهيم قعد يعيط قعد يبكي على مراته، فطلعت له الجنية قالت له انت بتعيط ليه يا عم ابراهيم؟ إبراهيم قال لها عشان مراتي سقطت في النهر، فغطست الجنية وطلعت له بهيفة وهبي وقالت له قالت له هي دي مراتك؟ قال لها أيوة نعم هي دي مراتي. كويس، فالجنية غضبت منه وقالت له أنت أيها المخادع أنت ليه بتكذب؟ كويس، فالراجل رد عليها قال لها والله أنا ولا كذبت ولا حاجة، بس أنا خايف لحسن تغطفي وتطلعي لي إليسة وتقولي لي هي دي مراتك، أقول لك لا، تغطفي تاني وتطلعي لي نانسي عجرم وتقولي لي هي دي مراتك، أقول لك لا، تغطفي وتطلعي لي مراتي وتديني هيفة وإليسة ونانسي هدية لصدقي وأنا راجل عجوز وما أقدرش عليهم كلهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.